قالوا قد أشرف عليه من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فلا يزالون في نعيم حتى يتوارى عنهم تقوى بركته ونور، أو كما جاء في الحديث، والحديث وإن كان في ضعف إلا أن له شواهد. ومن الأدلة على أن الله يتكلم والكلام القائم به قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نفى التكليم عنهم عن أعدائه، قال لا يكلمهم، أي لا يكلمهم كلام تكريم، لا يكلمهم كلام تكريم، لا يكلمهم كلام سخط وغضب، كما أخبر الله أنه يكلم أهل النار ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمهم. ونفي الكلام عن أعداء الله يدل على أن الله يكلم عباده المؤمن في الرضا، ولو كان لا يكلمهم لتساووا هم وأعداؤه في عدم الكلام، فإذا كان لا يكلم أعداءه لسخطه عليهم فهو يكلم أولياءه لرضاه عنهم. ومن الأدلة قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، فدل على أن كلام الله غير مخلوق كما تقوله المعتزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق. البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب كلام الرب مع أهل الجنة وغيرهم، وذكر فيه عدة أحاديث. ومن الأدلة العقلية على أن الرب يتكلم والكلام قائم به أن الكلام صفة كمال، أن الكلام صفة كمال، فلا، والرب سبحانه وتعالى لا يخلو من الكلام، فلا بد أن يتصف الرب بالكلام، فالكلام صفة كمال فلا يخلو الرب من هذا الكمال. وعدم الكلام نقص ينزه عنه الرب، كما قال الله تعالى عن العجل وعباده: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقال في الآية الأخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فدل على أن عدم الكلام نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل، فالعجل ما يتكلم، بنو إسرائيل عبدوا العجل، قال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ألم يروا أنه لا يكلمهم، هذا نقص استدل به على عدم ألوهيته. فنفي رجوع القول يدل على عدم ألوهية العجل. وبنو إسرائيل سكتوا، ما قالوا إن الله لا يتكلم، فهم في هذه الخصلة أحسن من المعتزلة. المعتزلة قالوا إن الله لا يتكلم والكلام مخلوق، وأما بنو إسرائيل الذين عبدوا العجل ما قالوا ربك لا يتكلم، لما قيل لهم إن العجل لا يتكلم ما قالوا ربك لا يتكلم، فكانوا في هذه الخصلة أحسن من المعتزلة. ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد قول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وفي الآية الأخرى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، فقوله محدث صريح في حدوث أحد كلام الله. ولا يلزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب، لأن كلام الله لا يماثل كلام المخلوقين، إنما كلام المخلوقين هو الذي يلزم منه الحدوث في ذواته، أما كلام الرب فلا يماثل كلام المخلوقين. ومن الأدلة أيضا على أن كلام الله أحاده حادثة قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله تعالى أخبر عن سماعه لكلام المجادلة بلفظ الماضي سمع، وهذا يدل على أن المجادلة والجدال الذي حصل كان قبل نزول الآية، ثم نزلت الآية بعد المجادلة، فدل هذا على أن نزول الآية وأن الرب تكلم بهذه الآية بعد حصول الحادثة وهي المجادلة، المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وخولة بنت حكيم، لما ظهر منها قالت أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا، وجعلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر، فقال ما أراك إلا حرمت عليه، وهي تجادله فتقول ما أراك، فيقول ما أراك إلا حرمت عليه، فجعلت تشتكي إلى الله وقد أشكو إلى الله صبية أولادها الصغار إن ضممتهم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا. قالت عائشة رضي الله عنها إنه يخفى علي بعض كلام المرأة، سبحان من وسع سمعه الأبصار، لكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا دليل على أن أحد كلام الله حادثة، متى تكلم الله؟ قد سمع الله، تكلم بعد حصول القصة بعد المجادلة، فهذا دليل على حدوث أحد كلام الله، وأن كلام الله وإن كان قديم النوع لكن أفراده حادثة. ومثل قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فالله أخبر عن خروج نبيه صلى الله عليه وسلم أول النهار بلفظ الماضي قد غدوت، وهذا يدل على سبق التبوئ إلى الخبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أول النهار وبوأ المؤمنين مقاعد القتال، ثم أنزل الله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، فالتبوئ والخروج سابق لنزول الآية، وهذا يدل على أن كلام الله أفراده حادثة. ومثل قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم تفيد الترتيب والتراخ، فالخلق والتصوير خلق آدم وتصويره سابق، ثم تكلم الله قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا أدلة في هذا كثيرة. والمعتزلة لهم شبه في قولهم إن كلام الله مخلوق، وهي موجودة الآن ومنتشرة وتدرس، ترى مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة يدرس الآن في بعض البلدان العربية، ولهم مؤلفات، ويوجد أيضا حتى كثير من المفسرين الآن غلطوا في هذا، الزمخشري كتاب الكشاف مبني على هذا، حتى قال البلقيني استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، بالمنقاش خفي، منها أنه قال في قوله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، قال أي فوز أعظم من الجنة، قال وقصه بذلك إن كان رؤية الله يوم القيامة، الرؤية أعظم نعيم طهر الجنة. إذا كانت كتب التفسير الآن موجود فيها مذهب المعتزلة وقد يقرأ طالب العلم وينطلي عليه، فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام ببعض الشبه. فمذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة مذهبان منتشران، مذهب الأشاعرة أكثر ولهم شبه، ونحن حينما نستعرض يعني شيئا من شبههم حتى يكون طالب العلم على شيء من الإلمام بشبههم والرد عليهم. من شبه المعتزلة العقلية أنهم يقولون إنه يلزم من إثبات الكلام لله التشبيه والتجسيد، لو قلنا إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم لشابه الخالق والمخلوق والله ليس كمثله شيء. والجواب عن هذه الشبهة أن نقول إننا إذا قلنا إن الله يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم زالت هذه الشبهة، نقول إن الله يتكلم ليس ككلام المخلوق، يتكلم ولا نعلم الكيفية، ليس الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسماء ولا في أفعاله، فهو يتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. قالوا لو قلنا إن الله يتكلم لزم، وقال سبحانه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل الجلود والأيدي والأرجل لها لسان ولها شفتان ولها أضراس؟ تتكلم بلا بدون شيء، بدون أضراس وأسنان ولا شفة ولا رئة، كيف تتكلم؟ كيف تتكلم الجلود؟ كيف تتكلم الأيدي والأرجل؟ لا نعلم. كذلك أيضا ثبت تسبيح الحصى والطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سبح الحصى والطعام. كيف يتكلم الحصى والطعام؟ هل له أضراس وأسنان؟ قال: إني أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة عليه الصلاة والسلام، كذلك الجذع حن وصاح وبكاء مثل بكاء الصبي، وجعل النبي يهدئه فجعل يهدأ شيئا فشيئا كما يهدأ الصبي. الجذع له لسان، إذا كانت بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم فمن باب أولى أن الله يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم. وعلى هذا تبطل هذه الشبهة. من شبههم يقولون إن الله خلق الكلام في محل، لا في محل عند بعضهم وفي محل آخر عند بعضهم، مخلوق أضيف إلى الله. نقول لهم: الذين يقولون إن الله خلق لا في محل، إن الكلام خلق لا في محل، كيف يكون الكلام مخلوقا لا في محل؟ الكلام معنى من المعاني لا بد أن يقوم بغيره، محال أن يكون الكلام مخلوقا لا في محل. ونقول للطائفة الثانية الذين يقولون أنه خلق في محل لكنه أضيف إلى الله فصار الله متكلما به، نقول: كيف يكون الكلام قائما بغير ذات الرب ويكون متصفا به؟ الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، فكيف تقولون إن الكلام مخلوق خارج عن ذات الله فصار الله به متكلما؟ لو صح أن يوصف الله بكلام بصفات لم تقم به لصح أن يوصف بما خلقه في غيره من المخلوقات من الصفات، من الروائح والألوان والطعوم والطول والقصر. لو صح أن يتكلم الله بكلام قام بغيره للزم أن يكون ما خلقه في غيره من الحيوانات وما أحدثه من الجمادات كلاما له، كما طرد ذلك الاتحادية، وهذا باطل. وكيف يوصف الله بصفة قامت بغيره؟ لو صح أن يوصف الله بالكلام بصفة قامت بغيره، لو صح أن يوصف الشخص بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للأعمى بصير ولصح أن يقال للبصير أعمى، لأن الأعمى قام وصف البصر بغيره والبصير قام وصف العمى بغيره، وهذا باطل. لو كان الكلام بدأ من الله أنه بدأ من غيره وصار به متكلما لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، وهذا باطل. ومن شبههم يقولون إن الكلام كلام الله مخلوق لكنه أضيف إلى الله إضافة تشريف وتكريم، كما أن البيت بيت الكعبة أضيفت إلى الله للتشريف بيت الله، والناقة أضيفت إلى الله ناقة الله تشريف، والعبد عبد الله أضيف إلى الله تشريف، والروح أضيف إلى الله تشريف. فكذلك الكلام أضيف إلى الله وإن كان مخلوقا غيره للتشريف والتكريم. هذه من شبهه، والجواب أن هذه الشبهة باطلة، وذلك أن المضاف نوعان. المضاف نوعان، النوع الأول أعيان قائمة بذاتها، أعيان قائمة بذاتها كالبيت والعبد والرسول والروح، عبد الله روح الله، عبد الله بيت الله روح الله، عيسى روح الله وكلمته، هذا بيت الله، ناقة الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه لأنها عين قائمة. البيت عين قائم بنفسه، الناقة عين قائمة بنفسه، العبد قائم بنفسه، الروح عين قائمة بنفسه. فإذا أضيفت إلى الله فهي إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة للتشريف والتكريم، وتقتضي هذه الإضافة التشريف والتكريم لما امتاز به ذلك المضاف من الصفات. النوع الثاني إضافة معان وأوصاف لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، هل هذه تقوم بنفسها؟ هل الكلام قائم ذات قائم بنفسه؟ هل العلم ذات قائم بنفسه؟ هل السمع؟ هذه إضافة صفة إلى موصوف، إضافة معان إلى الموصوف، إضافة معان إلى الموصوف، وتقتضي هذه الإضافة اتصاف الموصوف بهذه الصفات وقيامها به، وهذا فرق بديهي لا ينكره إلا من أنكر المحسوسات. هذه من أبرز الشبه التي يشبه بها المعتزلة الذين يقولون إن القرآن كلام إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق خلقه في غيره فصار به متكلما. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أليس من الغلط نفي قيام الحوادث بالرب جملة لاحتمال هذا اللفظ لمعنى حق كما يحتمل معنى باطلا؟
إيش أليس؟ ليس.
أليس من الغلط نفي قيام الحوادث بالرب جملة لاحتمال هذا اللفظ لمعنى حق كما يحتمل معنى باطلا؟ وعلى هذا فعلى من ينتسب إلى مذهب أهل السنة أن يستفصل عن المراد، فإن أريد بحلول الحوادث أن الرب يشبه المخلوقين فإن هذا المعنى ينفع عن الرب سبحانه، وإذا أريد بحلول الحوادث اتصاف الرب بالصفات الاختيارية فإن هذا المعنى يقبل لكون الرب سبحانه يتصف بالصفات الاختيارية متى شاء.
نعم، هذا قلنا إن قولهم يلزم ذلك حلول الحوادث بالرب، سبقا قلنا هذا درس الماضي، ذكرنا هذا أنه يستفسر ما مرادكم بقيام الحوادث بالرب، إن أردتم أنه يحل في ذاته شيء من المخلوقات فهذا باطل، وإن أردتم أنه يتصف بالصفات الاختيارية الخلق والتصوير والطي والاستواء والنزول فهذه المعاني ثابتة لله ومتصف بها، ولا يضرنا تسميتكم إياها بأنها حوادث. نعم، هذا التفصيل لا بد منه، بينا هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين أن أحد كلام الله حادثة كما في قصة المجادلة، وأن كلام الله حدث بعد سماع التي تجادل زوجها، وبين أن القرآن نزل جملة واحدة في اللوح المحفوظ ثم نزل منجما بالحوادث؟
أنت أجبت على السؤال، نزل منجما على الحوادث. منجم يعني نجوم، منجما على حسب الحوادث، وهذه من الحوادث. أما قول هذا مروي عن ابن عباس أن الكلام نزل جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ، هذا قول ابن عباس، وقد يقال هذا يتمشى مع مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة كما سيأتي يقولون إن الكلام معنى قائم بنفس الرب، وأن جبريل ما سمع كلام الله، لكن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه. وأحيانا يقولون إن جبريل أخذه، والقول الثاني أنهم يقولون إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. فالقول بأنه فيه كلام، القول هو جاء ورد عن ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم أنزل منجما على حسب الحوادث، فهذا فيه نظر قول ابن عباس، وقولك أنه نزل منجما على حسب الحوادث هذا هو الجواب، نزل يعني أنه إذا حدث الحادثة تكلم الله مثل قصة المجادلة، هذا هو التنجيم، تنجيم نزوله شيئا بعد شيء، نزول كلام الله، نزول القرآن شيئا بعد شيء على حسب الحوادث. نعم.
أحسن الله إليكم. هل كلام الأنبياء الموجود في القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟
مثل ما سبق عن الإمام أبي حنيفة يقول: ما ذكر الله في القرآن عن موسى وعن الأنبياء هذا كلام الله أخبر عنهم، ما في القرآن من أن قال الله أخبر عن موسى إذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول، هذا كلام الله أخبر عن موسى، أما كلام موسى في زمن حين يتكلم مخلوق، لكن ما أخبر الله في القرآن عن موسى فهذا كلام الله إخبارا عن موسى، ما أخبر الله في القرآن عن فرعون أنه قال أنا ربكم العالمين هذا كلام الله إخبارا عن فرعون، ما أخبر الله عن إبليس أنه قال امتنع عن سجود لآدم هذا كلام الله إخبارا عن إبليس، أما كلام فرعون في زمانه هذا مخلوق، كلام إبليس حينما يتكلم مخلوق، لكن ما ذكر الله في القرآن هذا كلام الله إخبارا عنهم، لا يلتبس الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هلا بينتم لنا الفرق بين قول السالمية في القرآن وقول الكلابية إذ أن ظاهرهما التشابه؟
نعم، في فرق واضح. السالمية يقولون القرآن كلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، حرف وصوت موجودة في الأزل، لا يتعلق الكلام بقدرة يوم الشيطة، يقول لم يزل الرب يتكلم، قد سمع الله قول التي تجادل، قد سمع الله قول التي تجادل في الأزل مستمر الكلام، هكذا يقولون ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات يسمع. أما الكلابية فهناك فرق بينهم من جهتين، الكلابية لا يقول إن كلام الله اللفظ والمعنى، بس المعنى فقط، وكذلك الأشاعرة، والسالمية يقولون اللفظ والمعنى. ثانيا أن كلام الله، ابن السالمية يقول كلام الله حرف وصوت يسمع، والكلابية والأشاعرة يقولون كلام الله ليس بحرف ولا صوت، الحروف والأصوات هذه مخلوقة، والكلام معنى قائم بنفس الرب لا يسمع. فرق واضح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعروف أن القول بأن الكلام صفة ذاتية فعلية من كلام المتأخرين، وكان المتقدمون يقولون إنه صفة فعلية، فهل هم مخطئون؟
لا، ما ليس بصحيح، ما قالوا هذا. المتقدمون لم يبتلوا بأهل البدع، هم يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، لكن لما جاء أهل البدع وتكلموا بالكلام الباطل بين العلماء أن كلام الله قديم النوع ومن صفاته الذاتية وحادث الأحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى أن أفراد كلام الله حادثة؟
على ظاهره أفراد، يعني حينما يتكلم، حينما تأتي المجادلة وتكلمت، تكلم الله، حدث الكلام، تكلم الله، يعني واقع من مشيئته وقدرته، يكلم الله الناس يوم القيامة، يكلم جبريل. أما نوع الكلام أزلي، لم يزل الرب متكلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن البعض يقولون إن في نسبة كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة نظر، لأن فيه مسائل لم تكن بزمانه، فما صحة ذلك؟
ما أعلم هذا التشكيك، هذا كثير، صار المتأخرون شكوهم في كل شيء، قالوا الفقه الأكبر ليس للإمام أحمد، وقالوا كذلك الرسالة ليس للإمام أبي حنيفة، رسالة الصلاة ليس للإمام أحمد، ورسالة الزنادقة ليس للإمام أحمد، وهذا بعض البدع لا يريدون أن تثبت لأن في رد عليهم، هذا يحتاج التشكيك، يحتاج إلى دليل. أما كل من شك وقال إن هذا ليس كلاما لا يقبل منه إلا بدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يقال بأن عموم الأشاعرة من الفرق 73 التي مأواها النار بسبب مخالفتها لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يخص ذلك علماءهم؟
الله أعلم، الله أعلم بهذا، لكن المشاعر أقرب المذاهب إلى السنة، وهم من أهل السنة فيما وافقوا إلى السنة، وأما مسألة كونهم متوعدون يختلف هذا، قد يكون إنسان عالم واجتهد وأداه اجتهاده ولم يتعمد فيكون معذور، كالعلماء المحدثين كالحافظ ابن حجر والنووي وغيرهم رحمه الله، على علماء خدموا السنة ونفعوا الأمة حصلت لهم هذه الهفوات، هذه الأخطاء غير متعمدة، اجتهدوا ولم ينشأوا من قبل مشايخهم على معتقد السنة والجماعة وظنوا أن هذا هو الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. هل رجع أبو الحسن الأشعري عما اعتقده في كلام الله تعالى؟
نعم رجع، لكن بقيت عليه بعض الأشياء كما ذكر في الجملة، رجع كما بيّن في كتابه الإبانة، كان على طريقة الأشعري لكن أتبعه ما رجعوا، لكن بقيت عليه بعض الأشياء. نعم.
أحسن الله إليكم. لماذا لا نستعمل كلمة أزلي في العبارة التالية: كلام الله أزلي النوع حادث الآحاد، تفاديا لاستعمال كلمة القدم التي لا تعبر عن أزلية الصفة، خاصة وأنكم قد نبهتم عن كلمة قديم في حق الرب سبحانه؟
نعم، قديم هذا لا يوصف به الرب، هذا مثل وسلطانه القديم، هذا وصف الكلام، ليس أما وصف الرب معروف، هو الأول الذي ليس قبله شيء، لكن العلماء يسمون بقديم النوع بمعنى أنه المراد ليس الأول، ولهذا قلنا إن الرب متصف بالكلام أزلا وأبدا، هذا يعني العبارة فيها تسامح مثل سلطانه القديم، الأمر فيها سهل، وإلا معروف أن الرب متكلم لم يزل الكلام صفة له أزلا وأبدا. نعم، قديم النوع يعني ليس له بداية. نعم.
أحسن الله إليكم. ورد في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال المصنف بأيد أي بقوة، فهل هو من تأويل الصفات؟ وهل يدل جمع يد على أيد؟
لا، ليس
على تعدد الأيدي،
ليست من تأويل الصفات، ليست هذه من الصفات، من أيد من آد يعيد بقوة وقدرة، إنما اليد إذا مثلت في قوله تعالى: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، أما هذا من آد يعيد بقوة، سما بنيناها بأيد بقوة، ليس المراد اليد التي هي الصفة. نعم. وليس هذا من التأويل. نعم.
سن الله إليكم ومتع بكم على طاعته صلى الله عليه وسلم على نبينا وصلى
الله. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن صفة الكلام، وقلنا إن هناك ثلاث مذاهب منتشرة في مسألة الكلام انتشارا عظيما، وهي مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب المعتزلة، ومذهب الأشاعرة. سبق الكلام على مذهب أهل السنة وأدلتهم، استعرضنا بعض الشبه للجهمية والمعتزلة، الشبه العقلية، ولهم شبه شرعية لأدلة نصوص من الكتاب والسنة. من شبههم الشرعية استدلوا على ما ذهبوا إليه من أن كلام القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، استدلوا بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ووجه الاستدلال أنهم قالوا إن كل من صيغ العموم، فتعم كل شيء، الله خالق كل شيء، ويدخل في هذا العموم صفة الكلام، ويدخل في هذا العموم صفة الكلام، فيكون الكلام مخلوقا، فيكون القرآن مخلوقا. الله خالق كل شيء، والقرآن شيء من الأشياء، وكلام الله شيء من الأشياء، فيكون مخلوقا. أجاب أهل السنة والجماعة عن هذه الشبهة بأجوبة. الجواب الأول أن الخالق سبحانه وتعالى، الخالق مسمى الخالق يشمل الذات والصفات، فصفاته سبحانه وتعالى ليست خارجة عن مسمى ذاته، فالله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق، فهو الخالق بذاته وصفاته، وكلامه صفة من صفاته، ليست خارجة عن مسمى اسمه، فالله هو الخالق بذاته وصفاته، وما سواه مخلوق. ويقال للمعتزلة: كيف أدخلتم كلام الله الذي هو صفة من صفاته في هذا العموم، وأخرجتم أفعال العباد، فقلتم إن الله لم يخلقها، فما الذي أخرج أفعال العباد عن هذا العموم؟ هذا يدل على أنكم أهل هوى. كيف أخرجتم من هذا العموم أخلاق أفعال العباد؟ الله خالق كل شيء من الذوات والصفات والأفعال، وأفعال العباد داخلة في هذا العموم فتكون مخلوقة، فكيف أخرجتموها عن عموم كل وأدخلتم في هذا العموم الكلام الذي هو صفة من صفاته؟ وهذا يدل على أن المعتزلة أصحاب هوى متناقضون. كيف يدخلون في هذا العموم صفات الله، صفة الكلام الذي هو صفة من صفات الله، الذي هو داخل في مسمى اسمه، ويخرجون عن هذا العموم أفعال العباد، فيقولوا إنها ليست مخلوقة لله بل هم الخالقون لها؟ هذا يدل على أنهم أهل هوى. الجواب الثاني أن الكلام صفة من صفات الله، به تكون المخلوقات، فالله تعالى يخلق بالكلام. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء آخر. فلو كان الكلام مخلوقا ولو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل وهو باطل. فتبين بهذا أن الكلام صفة من صفات الله، به تكون المخلوقات، لأن الله يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الجواب الثالث أن عموم كل في كل موضع بحسبه. فلما قال الله عز وجل في الريح التي أهلك الله بها عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، هذه من صيغ العموم، لكن العموم في كل موضع بحسبه، بدليل أن هناك بعض الأشياء ما دمرتها، ولهذا قال سبحانه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن ما دمرتها الريح، ولا دمرت الريح السماء ولا الأرض. فالمعنى والله أعلم تدمر كل شيء يصلح للتدمير أو يستحق التدمير عادة. ومثله قول الله عز وجل عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، هناك أشياء ما أوتيتها، والمعنى والله أعلم وأوتيت من كل شيء يصلح للملوك. فكذلك عموم كل في هذا في هذه الآية الكريمة، المراد الله خالق كل شيء مخلوق، كل شيء المراد به المخلوقات، ولا يدخل في ذلك صفات الله، لا يدخل في ذلك الكلام، لأنه صفة من صفاته داخل في مسمى اسمه. الجواب الرابع أن طرد مذهب المعتزلة أن تكون جميع الصفات مخلوقة، من العلم والقدرة والحياة، وهذا صريح الكفر. يعني طرد مذهبهم أن يقولوا كل الصفات مخلوقة، أليس الكلام صفة من صفات الله؟ فإذا كان الكلام مخلوق إذن يلزمكم أن تقولوا إن جميع الصفات مخلوقة، العلم والقدرة والحياة، ومن قال إن حياة الله مخلوقة فهو كافر كفرا صراحا. فإذا طرد مذهبهم يوصي إلى الكفر، لكنهم لا يلتزمون بهذا، لو التزموا لكانوا كفارا صرحاء. ومن شبههم الشرعية التي استدلوا بها قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعل بمعنى خلق، والمعنى إنا خلقناه قرآنا عربيا، وهذا يدل على أن القرآن مخلوق. أجاب أهل الحق عن هذه عن هذا الاستدلال بأنه استدلال باطل، لأن جعل إنما تكون بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد لا إلى مفعولين، إذا تعدت إلى مفعول واحد جعل صارت بمعنى خلق، كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تمد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق في هذه الآيات، وجعلنا من الماء كل شيء، خلقنا من الماء كل شيء حي. أما إذا تعدت إلى مفعولين فلا تكون بمعنى خلق، وفي هذه الآية تعدت إلى مفعولين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، كقوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فلو فسرت جعل بمعنى خلق لفسد المعنى، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل يستطيع المتجه أن يقول المعنى وقد خلقتم الله كفيلا؟ الذين جعلوا القرآن عظيم، هل يقول المعتزلي الذين خلقوا القرآن عظيم؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل يمكن أن تفسر جعل بمعنى خلق؟ لا يمكن. فكذلك في هذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا لا تكون بمعنى خلق، وبهذا يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية. الدليل الثالث استدلوا بقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، قالوا هذا وجه الدلالة أن الله أخبر أن القرآن قول رسول، فدل على أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، لأن الله نسبه إلى الرسول وقال إنه قول رسول، فهو مخلوق والله خلق الرسول وخلق كلامه، فيكون القرآن مخلوقا. أجيب عن هذه الشبهة بأجوبة. الجواب الأول أن الله تعالى قال قول رسول، والرسول إنما يبلغ عن المرسل، فلم يقل إنه قول نبي بل قال قول رسول. الرسول لا ينشئ الكلام وإنما يبلغ كلام غيره، فدل على أن الكلام كلام الله والرسول يبلغ كلام الله، إنه لقول رسول، الرسول يبلغ عن المرسل، ولهذا لم يقل إنه قول نبي. الجواب الثاني أن الرسول جاء في موضعين من كتاب الله عز وجل، في موضع في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا المراد به الرسول الملكي وهو جبريل، وجاء في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وهذا المراد به الرسول البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام. أي الرسولين أحدث نظم القرآن؟ أي الرسولين على زعمكم أيها المعتزلة أحدث نظم القرآن؟ إن أحدثه محمد امتنع عن إحداثه جبريل، وإن أحدثه جبريل امتنع عن إحداثه محمد، وهذا يدل على بطلان قولكم، هذا يدل على أن المراد أن الرسول مبلغ، والله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه جبرائيل وبلغه إلى محمد ثم قرأه محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه الأمة. رابعا أنه قال في وصفه مطاع ثم أمين في سورة التكوير، والأمين ووصفه بالأمانة يدل على أنه يبلغ ما أرسل به كما أنزل لا يزيد ولا ينقص، فجبريل يبلغه كما سمعه من الله عز وجل، لأن الله وصفه بالأمانة، وصف الأمانة يقتضي أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص منه. خامساً رابعاً أن قولكم إنه إن قول المعتزلة إن جبريل إن محمد أحدث نظم القرآن يجعله داخلاً، هذا القول يجعله داخلاً في الوعيد الذي توعد الله به الوليد بن المغيرة الذي قال الله عنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. الله تعالى توعد من قال إن هذا القرآن قول البشر بأن يصليه سقر، فمن قال إن القرآن قول محمد ومحمد بشر عليه الصلاة والسلام فهو داخل في هذا الوعيد، فيكون معتزلة داخلين في هذا الوعيد. ومن أدلة أهل السنة وجماعة على أن القرآن كلام الله أن الله أخبر بأنه منزل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك، فهذه النصوص صريحة في أن القرآن منزل. اعترض المعتزلة على هذه النصوص التي فيها أن القرآن منزل، قالوا إن الإخبار عن القرآن بأنه منزل لا يمنع أن يكون مخلوقا، لأننا نجد أن بعض المخلوقات أخبر الله عنها بأنها منزلة وهي مخلوقة، وقد اتفقتم معنا يا أهل السنة على أنها مخلوقة. فالله تعالى قال عن الحديد: وأنزلنا الحديد. فالله أخبر عن الحديد أنه منزل، ومع ذلك فهو مخلوق، وأنتم توافقوننا على هذا. وقال سبحانه: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أخبر الله عن الأنعام بأنها منزلة وهي مخلوقة، وأنتم توافقوننا على هذا. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء. أخبر الله أنه نزل من السماء ماء، والمطر مخلوق، وأنتم توافقون على هذا. فهذه المخلوقة الحديد والأنعام والمطر مخلوقة، مع أن الله أخبر أنها منزلة. فكذلك القرآن مخلوق ولو أخبر الله بأنه منزل، فلا يمنع أن يكون مخلوقا. أجيب عن هذا الاعتراض، أجاب أهل الحق بأن هناك فرق بين إنزال القرآن وإنزال الحديد والأنعام والمطر. فإنزال القرآن صريح في الآيات بأنه منزل من عند الله لا من غيره، منزل من عند الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم، من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك، ولكن حق القول مني، فهو صريح بأنه منزل من عند الله. أما الحديد فإن إنزاله مطلق، ما فيه ما أخبر الله أن الحديد منزل من عنده، قال: وأنزلنا الحديد، هو مطلق. وذلك أن الحديد إنما يؤخذ من الجبال، والجبال عالية على وجه الأرض، فإنزاله إنزال الحديد أن الحديد يؤخذ من عالي الجبال، وكلما كان أخذ الحديد من أعلى الجبل كان حديده أجود. فهذا إنزال من الجبال، وأنزل الحديد فيه بأس شديد. والأنعام أخبر الله أنها منزلة: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وذلك أن الأنعام إنما تخلق بالتوالد، والتوالد يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها في أرحام إلى أرحام الإناث. هذا إنزال، إنزال الذكور الماء من أصلاب الذكور إلى أرحام الإناث، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات على وجه الأرض، فهذا إنزال. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية. وأما إنزال المطر، قال: وأنزلنا من السماء، فهو مقيد بأنه من السماء، والسماء العلو، من جهة العلو، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وفي الآية الأخرى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والمعصرات السحاب. وفي الآية الأخرى: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، والمزن هو السحاب. فتبين بهذا الفرق بين إنزال القرآن وإنزال الحديد والأنعام والمطر. وذلك أن إنزال القرآن صريح بأنه منزل من عنده سبحانه، بخلاف الحديد والأنعام والمطر. هذه أمثلة لشبه الأشاعرة حتى يكون طالب العلم على بصيرة من هذا، لأنك لو كشفت أو لو فتحت الكشاف للزمخشري أو غيره تجد هذه التأويلات، تجد هذه التأويلات، فيكون طالب العلم على بصيرة من أمره، إذا عرف الأمثلة يقيس عليها بقية الأمثلة. وهذه كلها موجودة ومدونة في الكتب، في التفاسير. وطالب العلم حينما يبحث، حينما يقرأ، قد ينطلي عليه بعض هذه التأويلات فيكون على بصيرة. ومسألة الكلام من المسائل العظيمة المهمة. ننتقل إلى شبه الأشاعرة. الأشاعرة وهم طائفة كبيرة ويسمون أنفسهم أهل السنة، وتأويلاتهم موجودة ومنتشرة في الكتب التي بين أيديكم، في كتب الفقه وغيرها، في كتب الأصول، أصول الفقه وغيرها، كلها موجودة تأويلات الأشاعرة، وقد يسمون أنفسهم أهل السنة. وهم ينافسون أهل السنة في كثير من الأزمان. فلا بد للمسلم لطالب العلم أن يكون على إلمام بحقيقة مذهب الأشاعرة وبيان بعض الشبه التي يركزون عليها. حقيقة مذهب الأشاعرة في كلام الله عز وجل والقرآن، يقولون إن كلام الله معنى قائم بالنفس، ليس بحرف ولا صوت، معنى قائم بنفس الرب عز وجل، والله تعالى لا يسمع منه الكلام، بل الكلام معنى قائم بنفسه لا يسمع. وأما الموجود في المصاحف فهذا عبارة عن كلام الله. يقول المصحف كلام الله، يقول كلام الله في المصحف، لكن عند المناظرة وعند بيان حقيقة المذهب يقول لا، ليس في المصحف كلام الله، لكن نسميه كلام الله مجازا، لأنه تأدى به كلام الله، ولأنه دليل على كلام الله. أما كلام الله فهو قائم بنفسه، ولهذا والعياذ بالله قد بعضهم قد يدوس المصحف بين قدميه ويقول ليس فيه كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا حقيقة مذهب الأشاعرة أن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما النظم المسموع المقروء في المصاحف فهو دليل على القرآن مخلوق، فعلى هذا يكون القرآن من شيئين، أو كلام الله من شيء، شيء له نصفان، نصفه غير مخلوق وهو المعنى القائم بنفس الرب، والحروف والأصوات والحروف والكلمات مخلوقة، فيكون نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق، نصفه مخلوق وهو الحروف والكلمات التي يقرأها القارئ، ونصفه غير مخلوق وهو المعنى القائم بنفس الرب. كيف عرف جبريل ما في نفس الله؟ قالوا لهم أقوال في هذا، بعضهم يقول إن الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه اضطرارا فعبر عنه، فهذا عبارة عبر به جبريل، الله اضطره ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه، يعني مثل مثال ذلك أن يكون عندك أخرس لا يتكلم فيشير إليك بالإشارة ثم تكتب إشارته، تفهم إشارته وتكتبها، هذا والعياذ بالله جعل الله كالأخرس، نسأل الله العافية، عاجز عن الكلام. وبعضهم يقول إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، بعضهم يقول أخذه من اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول فهمه من الرب لأن الله اضطره ففهم المعنى القائم بنفسه. فإذا حقيقة مذهب الأشاعرة أن نصفه مخلوق وهو الحروف والكلمات، ونصفه غير مخلوق وهو المعنى القائم بالنفس، وهذا يوافق نصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق لفظه ومعناه، اللفظ والمعنى مخلوق، والأشاعرة يقولون معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق. فهم يوافقون المعتزلة في نصف المذهب، كما أن الأشاعرة يشابهون النصارى في مسألة في عيسى، في مسألة اعتقادهم في عيسى، فإن النصارى يعتقدون أن عيسى مكون من شيئين، فيه جزء من الإله وجزء من الناس، اتحدا وامتزجا وصار شيئا واحدا يقال له مسيح، فالمسيح عيسى بن مريم فيه جزء إلهي وفيه جزء من الناس، اتحدا وامتزجا وصار شيئا يقال له مسيح، جزء من الإله اتحد بجزء من الناس وامتزج وصار هذا هو المسيح عندهم. والأشاعرة له شبه بهذا المذهب، فإن الأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما الألفاظ والحروف والكلمات فهذه دليل يفهم بها المعنى القائم بنفس الرب. فإفهام المعنى القديم الذي هو في نفس الرب بواسطة الألفاظ والحروف والكلمات يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى. فعيسى فالنصارى قالوا امتزج اللاهوت بالناسوت، والأشاعرة قالوا إن القرآن معنى قائم بنفس الرب لكنه لا يفهم إلا بواسطة الألفاظ التي يتكلم بها الآدميون. فإفهام المعنى القديم بواسطة اللفظ الذي يتكلم به الآدميون يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى. كما أن قول الأشاعرة إن محمدا أحدث نظم القرآن، لأنه يقول إما أحدثه جبريل أو محمد، يشبه يا قول الوليد بن مغيرة عن القرآن إنه قول البشر، ويتناولهم هذا الوعيد، فإن الوليد بن مغيرة قال إن هذا إلا قول البشر، والأشاعرة قالوا هذا الذي في المصحف قول البشر أحدثه محمد، فيدخلون في هذا الوعيد. من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع ليس بحرف ولا صوت ولا لفظ استدلوا بقول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير، ويقولون قالوا وجه الدلالة أن الله قال ويقولون في أنفسهم، فدل على أن القول إنما يكون في النفس، ويقولون في أنفسهم دل على أن القول إنما يكون في النفس، وأما الألفاظ والحروف والأصوات فليست من القول لأن الله قال ويقولون في أنفسهم، فدل على أن كلام الله معنى قائم بنفسه. وأجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول جواب بالمنع، والجواب الثاني جواب بالتسليم. الجواب الأول جواب بالمنع، وهو أن نقول نمنع أن يكون المراد بالآية في قوله ويقولون في أنفسهم المعنى القائم بالنفس، وإنما المراد القول سرا، يقولون في أنفسهم يعني يقولون سرا يتكلمون بألسنتهم سرا، كما قاله أكثر المفسرين، وذلك أن اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون سام عليك، والسام الموت، وهم يظهرون أنهم يقول السلام ويحذفون اللام ويقول سام عليك عن الموت. ثم فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض سرا لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول، فأنزل الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني يقولون سرا فيما بينهم وبينها بينهم وبين بعضهم إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا لعذبنا بقولنا لأننا نقول سام عليك، وهذا هو الذي عليه أكثر المفسرين. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. من ذكرني في نفسه معناه تكلم سرا، ذكر الله سرا بدليل قوله من ذكرني في ملأ، من ذكرني في نفسه يعني سرا ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الجواب الثاني جواب بالتسليم، وهو أن نقول سلم لا جدلا، ومعنى التسليم أن توافق الخصم من هذه الجهة لترد عليه من جهة أخرى، هذا معنى التسليم. معنى التسليم يعني أن توافق الخصم على ما يقوله من هذه الجهة لترد عليه من جهة أخرى، مثل الفارس الذي يأتي إلى العدو وقد تحصن بحصن فينصرف يوهم العدو أنه انهزم، فإذا خرج العدو كر عليه فضربه. وذلك أن نقول الجواب الثاني جواب التسليم، سلمنا أن قوله تعالى ويقولون في أنفسهم قول في النفس، وأنه ليس فيه حروف ولا كلمات، سلمنا جدلا، لكن الآية مقيدة بأنه قول في النفس، وإذا قيد القول بأنه في النفس تقيد، قيد مقيد، إذا قيد تقيد. ويقولون في أنفسهم، ونظيره الحديث الصحيح إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فإذا قيد القول بأنه في النفس تقيد، لكن هل قيد كلام الله بأنه في النفس؟ وكلم الله موسى تكليما، هل قال الله وكلم الله موسى في نفسه؟ وكلمه ربه، قال وكلمه في نفسه؟ فإذا قيد القول بأنه في النفس تقيد، أما إذا لم يقيد فلا يكون القول بالنفس، فلا يكون قولا بالنفس، وإنما يكون قولا يتكلم به المتكلم حروف وألفاظ وكلمات. ومن الأدلة التي يركز عليها الأشاعرة وهي منتشرة موجود في الكتب الاستدلال ببيت من الشعر منسوب إلى الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وجه الدلالة قالوا إن هذا بيت عربي، والقرآن نزل بلغة العرب، وأثبت الشاعر العربي أن الكلام إنما يكون في الفؤاد أي في النفس، وأما ما يكون اللسان من الحروف والكلمات واللفظ فهذا دليل على الكلام الذي في النفس، فدل على أن كلام الله ما قام بنفسه ليس بحرف ولا صوت. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الكلام في الفؤاد يعني في النفس، وأما اللسان فهو دليل على ما في الفؤاد. والقرآن نزل بلغة العرب، وهذا شاعر عربي أثبت أن الكلام إنما يكون في النفس، وأما الألفاظ والحروف والأصوات فهي دليل عليه، فدل هذا على أن كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، وهذا هو الذي نقرره، هكذا يقول الأشاعرة. أجاب أهل الحق عن هذا الاستدلال في أجوبة. الجواب الأول أن لا نسلم أن هذا البيت للأخطل، فهذا البيت مصنوع واختلق، لا يوجد في ديوان الأخطل، وكثير من النحويين ينكرون نسبته إليه، فكيف تستدلون ببيت مصنوع مختلق لا أساس له من الصحة، منسوب نسبة منسوب إلى الأخطل خطأ غلط، أنتم نسبتموه إلى الأخطل، وإلى الأخطل ما قاله، بدليل أنه لا يوجد في ديوانه، وبدليل أن النحاة واللغة أنكروا نسبته إليه، وبهذا يبطل استدلالكم. تصنعون بيتا ثم تستدلون به على كلام الله وكلام رسوله، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني سلمنا، وهذا التسليم كما سبق من جهة للرد من جهة أخرى، سلمنا صحة البيت وأن الأخطل قاله، لكنه قول واحد، قول واحد من أهل اللغة، فلا يقبل حتى يوافقه أهل اللغة. وإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل حتى يصح سنده وتعدل رواته ولا يكون شاذا ولا معللا، فكيف ببيت من الشعر لا يدرى من قاله؟ فكيف ببيت من الشعر قاله واحد، بيت من الشعر قاله واحد لكن ما وافقه أهل اللغة فيكون شاذ. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء مخالفا للأصول صار علة ما يقبل، يعني من شرط الصحيح أن يكون السند متصل، وأن تكون الرواة عدول ثقات، وأن لا يكون الحديث شاذ ولا معلل، وهذا بيت شاذ لا يقبل. الجواب الثالث سلمنا صحة البيت وسلمنا نسبته إلى الأخطر وسلمنا قبول أهل اللغة له، لكن ليس مقصود الشاعر بقوله إن الكلام لا في الفؤاد الكلام العاري عن الألفاظ والحروف والكلمات، بل مقصود الشاعر أن الكلام الحقيقي هو الذي يهيئه الإنسان في نفسه ويزنه بعقله قبل أن ينطق به ويتروى. إن كلامنا في الوادي عن الكلام الحقيقي، الكلام الموزون، الكلام الذي يتروى فيه صاحبه ويهيئه في نفسه ويزنه بعقله قبل أن ينطق به، هذا هو الكلام الحقيقي. أما الكلام الذي يجري على اللسان من دون تروى ومن دون نظر فهذا يشبه كلام النائم والهادي لا قيمة له. لسان إذا أراد أن يتكلم يتكلم بكلام موزون وبكلام مهيئ. ولهذا روي البيت رواية أخرى وهي أقرب للصحة، روي البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة. رابعا سلمنا صحة البيت وأنه الأخطر، وسلمنا موافقة أهل اللغة له، وسلمنا أن المراد بالبيت الكلام النفسي العاري عن الحروف والألفاظ، لكنه قول نصراني. الأخطر نصراني، قول نصراني، والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام، فإن النصارى زعموا أن المسيح هو كلمة الله، كلمة كن، نفس الكلمة. قال النصارى إن عيسى نفس الكلمة، وأهل السنة يقولون ليس نفس الكلمة، عيسى مخلوق بالكلمة وليس نفس الكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن عيسى مخلوق بالكلمة، هذا عند أهل الحق. النصارى يقولون عيسى نفس الكلمة. النصارى هم أنفسهم ضلوا في معنى الكلام، فكيف نستدل بقول نصراني ضال؟ أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ كيف نستدل بقول نصراني ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعرف في ما يعرف من معنى الكلام في النصوص واللغة؟ خامسا أو سادسا سلمنا جدلا الاستدلال بقول النصارى، لكن البيت يلزم عليه معنى فاسدا، وهو أن يسمى الأخرس متكلما. يلزم على البيت لو سلمنا الاستدلال به معنى فاسدا، وهو تسمية الأخرس متكلما لقيام الكلام بنفسه وإلا منطق به. يلزم عليه أن يسمى الأخرس متكلما لقيام الكلام بنفسه وإلا منطق به. والأخرس لا يسمى متكلما لا شرعا ولا عقلا ولا لغة ولا حسا، وبهذا يبطل استدلال الأشاعرة بهذا البيت. ومما ناقش به أهل الحق الأشاعرة أنهم قالوا الأشاعرة يقولون إن الكلام معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر، معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزأ في الدلالات والعبارات. قالوا لهم الله تعالى أخبر أن موسى سمع كلام الله، فهل سمع موسى جميع المعنى أو بعض المعنى؟ هل سمع موسى جميع المعنى أو بعض المعنى؟ إن قلتم سمع جميع المعنى فقد زعمتم أن موسى سمع جميع كلام الله، وهذا باطل. وإن قلتم سمع بعض كلام الله فقد قلتم بالتبعض وأبطلتم مذهبكم بأنفسكم، لا محيد لكم أهل. إن قلتم سمع جميع المعنى فقد زعمتم أن موسى سمع جميع كلام الله، وإن قلتم سمع البعض فقد قلتم بالتبعض وهذا خلاف مذهبكم. ومن المناقشات أن يقال لو كان الكلام معنى قائم بالنفس كما تزعمون أيها الأشاعرة، وأن الدلالات والعبارات هي التي تختلف، للزم على ذلك ملازيم فاسدة. منها أولا أن يلزم على قولكم إن الكلام معنى قائم بالنفس وأنه لا يتعدد ولا يتبعض أن يكون معنى قوله وأقيموا الصلاة هو معنى قوله ولا تقربوا الزنا، وأن يكون معنى آية الدين هو معنى آية الربا، وأن يكون معنى قل هو الله أحد هو معنى تبت يدا، وهذا باطل. ثالثا لو كان الكلام معنى قائم بالنفس وأن المصحف ليس فيه شيء من كلام الله لجاز للمحدث مس المصحف، وهذا خلاف ما أجمع عليه الأئمة الأربعة أنه يجب على المحدث أن يتوضأ لمس المصحف، كما جاء في الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فلو كان المصحف ما فيه كلام الله لجاز للمحدث مس، لو كان القارئ ما يقرأ كلام الله لجاز للجنب أن يقرأ وهو لم يغتسل، وكذلك الحائض عند كثير من الفقهاء على الخلاف في المسألة. لو كان الكلام معنى قائم بالنفس للزم أن يسمى الأخرس متكلما، والأخرس لا يسمى متكلما. ويقال للأشاعرة النصوص الكثيرة تبطل قولكم إن الكلام معنى قائم بالنفس، إن كلام الله معنى قائم بنفسه. منها قول الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإشارة إلى أين تعود؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هل الإشارة تعود إلى ما في نفس الله أو تعود إلى القرآن المتلو والمسموع المكتوب في المصاحف؟ لا شك أنها أن الإشارة تعود إلى القرآن المتلو في المصاحف، المتلو بالألسن المكتوب في المصاحف، لأن ما في نفس الله غير مشار إليه، ما في نفس الله غير مشار إليه، ولا متلو ولا مسموع. وكذلك قول لا يأتون بمثله، الضمير يعود إلى نفس إلى ما في نفس الله أو إلى ما في هذا القرآن المتلو المكتوب في المصاحف، لا شك أنه يعود إلى ما في المصحف، لأن ما في نفس الله لا حيلة إلى الوصول إليه، فهو غير متلو وغير مسموع. كذلك أيضا قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، صريح في أن الذي يسمعه المشرك كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما تقولون، حتى يسمع كلام الله دل على أن السامع إنما يسمع كلام الله والقارئ إنما يقرأ كلام الله. ومن كذلك أيضا من الأدلة ما ثبت في الأحاديث الصحيحة إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وحديث إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح والتهليل وقراءة القرآن أو كما ورد. وقد أجمع العلماء على أن الإنسان المصلي لو تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطل الصلاة، وقد أجمعوا أيضا على أنه لو حدث نفسه بشيء في صلاته وأن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، فحديث النفس الذي يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطله حينما يتكلم بلسانه عامدا لغير مصلحته، فدل على أن الكلام إنما هو لفظ ومعنى، والكلام الذي يتكلم به الإنسان بلسانه دل على أن كلام الله لفظ ومعنى، وأن الله تكلم به بحرف وصوت يسمع. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تسمع، ما إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به ما لم تتكلم به أو تعمل. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أن الله عفى عن حديث النفس، وأن ما تكلم به الإنسان بلسان لا يعفى عنه، فدل على أن الكلام لفظ ومعنى، حروف وأصوات. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في السنن من حديث معاذ رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ لما في حديث معاذ طويل لما سئل النبي عن عمل، سأله رجل عن عمل يدخل الجنة وهو بعيد عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسر على ما يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله. ثم أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال معاذ: فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إنما يؤاخذ بما يتكلم به بلسانه، فدل على أن الكلام ألفاظ ومعاني، حروف وأصوات. وكذلك كلام الله عز وجل تكلم به، كلام الله اسم للمعنى واللفظ جميعا، والله تكلم به بحرف وصوت يسمع. وبهذا يتبين أن كلام الله معنى ولفظ، مسمى كلام الله المعنى واللفظ جميعا، وأن الله تكلم وأن كلام الله بحرف وصوت يسمع. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلهم من كلام الله، وكلام الله لا يتناهى. ولو كان البحر ومده ومد بسبعة أبحر، وجعل ما في الأرض من الأشجار كله أقلام، والبحار مداد يكتب به، لتكسرت الأقلام ونفدت مياه البحر وما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذه المسألة، مسألة الكلام، مسألة عظيمة اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم، والتبس الأمر على كثير من الناس، ولا سيما مذهب الأشاعرة ثم مذهب المعتزلة. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الأمر، وأن يعتني بالنصوص، وأن يتأمل حينما يقرأ في الكتب، حتى لا يلتبس عليه معتقد أهل السنة والجماعة المأخوذ من النصوص والكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة رسوله، بمذهب المعتزلة والأشاعرة المبني على الآراء والأهواء والشهوات. نعم، فقرأنا: وإن القرآن كلام الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا.
وإن القرآن كلام الله. الطحاوي الآن يقرر مذهب السنة والجماعة إن القرآن كلام الله، يعني لفظه هو معنى، هذا هو الأصل. الكلام إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى. وإن القرآن كلام الله لفظه معنى. منه بدا، هذا فيه الرد على المعتزلة والرد على الأشاعرة. فإن المعتزلة لا يقولون منه بدا، يقولون بدا من شيء آخر، بدا من الشجرة أو بدا من الهواء أو بدا من اللوح المحفوظ، خلقه الله في اللوح المحفوظ فأضافه إليه إضافة تشريف وتكريم. وكذلك الأشاعرة لا يقولون منه بدا، بل يقولون إنه لا لم يبدو منه شيء. الكلام معنى قائم بنفسه، لم يبدو، ما سمع منه، ما سمع جبريل كلاما ولا لفظا ولا حرفا ولا صوتا، وإنما جبريل هو الذي أحدث نظم القرآن أو أحدثه محمد، لأنه فهم المعنى القائم بنفس الرب، اضطره الله ففهم المعنى، أو أن الله خلقه في الهوى وأخذه من الهوى، أو أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، فلم يبدو من الله. قالوا منه بدا، فيه الرد على المعتزلة والأشاعرة، لأنهم يقولون لم يبدو الكلام من الله بلا كيفية، يعني إن كلام الله لا يكيف، صفة من صفاته كسائر صفاته، الاستواء والنزول والكلام والعلم والقدرة والسمع والبصر كلها لا تكيف. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيفية الصفة لا نعلم، لا نعلم كيف يتكلم الله، لا نعلم، لا نعلم كيف نزول الرب، لا نعلم كيف استواءه، لا نعلم كيفية علمه، لا نعلم كيفية قدرته، بلا كيفية. منه بدا بلا كيفية، فقوله منه بدا هذا رد على المعتزلة والأشاعرة. بلا كيفية هذا بيان أن الصفات لا تكيف. بلا كيفية قولا، قوله قول تأكيد، تأكيد، وأن الله قال وتكلم به قولا، وأن الله قال وتكلم به وسمعه جبرائيل، خلافا للمعتزلة القائلين بأن الله خلقه، وخلافا للأشاعرة القائلين بأن جبريل هو الذي قاله أو محمد، والله لم يقل شيئا وإنما الكلام قائم بنفسه. هذا ما نقول بلا منه بدا بلا كيفية قولا. وأهل السنة يقولون القرآن منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. الكلام منزل، كلام الله منزل، قرآن كلام الله منزل، نزله الله تنزيل من الرحمن الرحيم، غير مخلوق كما تقوله المعتزلة. منه بدا، بدا من الله، كلم الله به، وإليه يعود، إليه يعود في آخر الزمان، في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبار التي تعقبها الساعة مباشرة. أشراط الساعة الكبار كما هي معروف عشر، أولها خروج المهدي الذي يملك في آخر الزمان، يبايع على في آخر الزمان، اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته أبو عبد الله محمد المهدي، يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا، يبايع على في وقت ليس للناس فيه إمام. فيها حديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع فيثابت. ثم يخرج الدجال في زمنه الذي يدعي الصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوية، ثم ينزل عيسى بن مريم يقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك تتتابع أشراط الساعة، تهدم الكعبة والعياذ بالله، ثم يصلي الناس إلى الجهة، ثم ينسوا الجهة، وينزع القرآن من الصدور ومن السطور في آخر الزمان. إذا ترك الناس العمل به نزع من صدورهم، من صدور الرجال، ونزع من المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية، نعوذ بالله، إذا ترك الناس العمل به. هذا من أشراط الساعة، ومنها الدخان الذي يملأ الأرض، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة، ثم آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. فهو شرط من أشراط الساعة. قوله وإليه يعود يعني يعود إلى الله في آخر الزمان. فالقرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ من الله، تكلم الله، وإليه يعود في آخر الزمان، يعود إلى الله حينما يترك الناس العمل به فينزع من صدور الناس ومن المصاحف. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا.
وأنزله على رسوله وحيا، القرآن أنزله على رسوله وحيا، هذا رد لقول المعتزلة والأشاعرة، فإن الأشاعرة المعتزلة لا يقول أنزله بل يقول خلقه. وأنزله على رسوله وحيا، أنزله الله على رسوله وحيا، وذلك أن جبرائيل أن الله تكلم به وسمعه جبرائيل، سمع كلام الله بحرف وصوت ثم أوحاه جبرائيل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزله على رسوله وحيا. هذا فيه رد لقول المعتزلة ورد لقول الأشاعرة، فإن الأشاعرة لا يقولون أنه أنزله بل يقولون إن القرآن معنى قائم بالنفس، أما ما في المصاحف ما في شيء منزل عند الأشاعرة، ما ليس هناك شيء منزل، إنما الموجود في المصاحف هذا أحدثه جبريل أو محمد، عبارة عن كلام الله، عبارة عن ما في نفس الله. نعم.
وصدقه المؤمنون على ذلك حقا.
نعم، صدقه المؤمنون، صدقه المؤمنون، المؤمنون صدقه على ذلك حقا، صدقوا أن هذا كلام الله، واعترفوا واعتقدوا أن هذا كلام الله حقا لا مرية فيه ولا شك، هكذا أهل السنة والجماعة وهكذا أهل الحق صدقون ويؤمنون بأن القرآن كلام الله حقا من قلوبهم، يعتقدون هذا وأنه كلام الله حروفه ومعانيه، ألفاظ ومعاني. نعم.
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
نعم، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أيقنوا يعني تيقنوا، ليس عندهم شك ولا ريب أن هذا أن القرآن موجود في المصاحف، الموجود في المصاحف المقروء بالألسن المكتوب في المصاحف أنه كلام الله بالحقيقة. وهذا في رد أيضا على المعتزلة والأشاعرة، فإنهم لا يقولون أن هذا كلام الله بالحقيقة، يقولون كلام الله مخلوق وكذا، والأشاعرة لا يقولون أنه كلام الله بالحقيقة بل يقول كلام الله بالحقيقة معنى قائم بنفسه، أما هذا الموجود في المصاحف فليس كلام الله بالحقيقة، وإنما هو كلام الله مجازا، سمى كلام الله، قالوا يسمى ما في المصحف كلام الله مجاز، لماذا يسمى كلام الله؟ قالوا لأن كلام الله تأدى به، فهو مجاز عن كلام الله، كلام الله لا يسمع، لا ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو قائم بنفسه، لكن يسمى كلام الله مجاز من باب المجاز، من باب المجاز لا الحقيقة، لأنه دليل على كلام الله، ولأن كلام الله تأدى به، ولأنه فهم به كلام الله المعنى قائم بنفسه، وإلا كلام الله فهو قائم بنفسه لا يسمع، ولازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم والسمع والبصر. نعم.
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية.
ليس بمخلوق، هذا فيه الرد على المعتزلة والجهمية، هو المذهب مذهب الجهمية تحول إلى المعتزلة، تبناه المعتزلة، ليس بمخلوق ككلام البرية، هذا رد على المعتزلة، فإنهم يقولون إن الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق، لفظه هو معناه ككلام الناس. نعم. والأشاعرة يقول نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق، نصفه غير مخلوق وهو المعنى القائم بالنفس، ونصفه مخلوق وهو الألفاظ المقروءة المتلوة المسموعة المكتوبة في المصاحف. نعم.
فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر.
نعم، هذا تصريح بأن من قال كلام الله إنه كلام البشر فقد كفر، هذا إذا قاله من دون تأويل، إذا قال إن القرآن كلام الله القرآن كلام البشر كفر، من قاله من دون تأويل، من قال إن القرآن زعم إن القرآن كلام البشر هذا كافر بالإجماع، لكن إذا قاله متأولا كالأشعري لشبهة حصلت له فهذا يدرى عنه التكفير، لأن له شبهة، فهو ما قال صراحة إنه كلام البشر، بل يقول أنا أعترف بأن القرآن كلام الله، لكن كلام الله معنى قائم بنفسه، أما ما في المصاحف الألفاظ هذا يتعدى به كلام الله. هذا قاله عن شبهة، ما قال بدون شبهة، قال إن القرآن كلام البشر. من قال إن القرآن ككلام البشر صراحة من دون شبهة هذا كافر، ومن قاله عن تأويل فهذا يدرى عنه كفر. مثل مثال ذلك، مثلا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، من قال إن الله لم يستوي على العرش بدون شبهة كفر، كافر، هذا رد كلام الله، أنكر الله يقول الرحمن على العرش استوى وهو يقول لم يستوى على العرش، هذا كافر بالإجماع. لكن شخص يقول على العين والرأس أنا أؤمن هذه آية من كتاب الله الرحمن على العرش استوى، لكن معنى استوى استولى لشبهة حصلت له، هذا لا يكفر، لأن هذا قال عن شبهة، عن شبهة وتأويل. فكذلك من قال إن القرآن كلام البشر هو كافر، كما قال الله عن الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصله سقط. أما من قال عن تأويل كالأشعري فهذا لا يكفر لأن له شبهة، ولهذا الأشاعرة لا يكفرون. نعم.
وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر.
نعم، ذم الله من قال إن القرآن كلام البشر، وتوعده الله بأن يصليه سقر، وهذه نزلت في الوليد بن المغيرة كما قال الله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. فمن قال إن القرآن ككلام البشر من دون تأويل فهو كافر وله هذا الوعيد، أما من قال عن تأويل فهو على خطر عظيم، ولكن الشبهة التي حصلت له والتأويل الذي حصل له يدرأ بها عن نفسه التكفير، لا يكفر. نعم.
فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر.
نعم.
ولا يشبه قول البشر.
نعم، لما توعد الله الوليد حينما قال قول البشر علمنا أن كلام الله ليس في كلام البشر، فلله تعالى ليس له مثيل كما قال اسمه ليس كمثله شيء، فلا يشابه أحد من خلقه، لا يمثل أحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. لأن الله لما توعد من قال هذا قول البشر أيقنا يعني من قلوبنا ولم نشك في أن كلام الله ليس ككلام البشر ولا يشبه كلام البشر، لأن الله ليس له مثيل، وقد نفى عن نفسه مماثلة شيء من خلقه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، قال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم تعلمون وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
نعم.
ومن أبصر هذا
إيش ومن أعد ومن وصف الله
بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
نعم، من وصف الله بمعنى من المعاني، بمعنى من معاني البشر يعني كالصفات، وقال إن الله مثل المخلوقات كما تقول المشبهة من ولاة الشيعة يقولون إن علم الله كعلم المخلوقين وصفاته كصفاتهم، بل قالوا إن الله مثل الإنسان، من قال ذلك كفر، من قال من وصف الله بمعنى من معاني البشر فهو كافر من دون تأويل، قال إن الله مثل المخلوقات، إن الله يشابه المخلوقات ويماثلها، هذا كافر لأنه تنقص الرب ولأنه صادم النصوص، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو يقول الله مثل الأشياء، الله تعالى يقول هل تعلم له سميا وقل لا له سمي، له سمي مماثل وهي المخلوقات، الله يقول فلا تجعلوا له اندادا ويجعل له انداد وامثالا ونظراء، هذا كافر بالاتفاق، لكن من قال ذلك عن تاويل يدرى عنه الشبهه. نعم. ايش اعد الجمله؟ اعد الجمله الاخيره.
ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
نعم.
فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر.
نعم، من ابصر هذا اعتبر،
من أبصر وتبين له وقرأ النصوص تبين له أن الله سبحانه وتعالى لا يمثل شيء من مخلوقاته وأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله وأنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له ولا كفو له. من أبصر هذا وقال عن بصيرة اعتبر واتضح له الحقيقة وأن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، وحينئذ ينزجر عن قول الكفار، فإن الكفار هم الذين يمثلون الله بخلقه ويتنقصونه كاليهود وأشباههم. قالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، وكذلك مشبه الذين يقولون إن الله مثل المخلوقات وأنا سمعك سمعهم. من أبصر هذا اعتبر وانزجر عن أن يقول قولا يماثل قول الكفار. إيش أعد
ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
نعم.
فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر.
نعم.
وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر،
علم أنه يعني الرب سبحانه وتعالى بصفاته ليس كالبشر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، الله لا شبي لا سبي له ولا مثل له ولا ند له ولا كفو له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. نعم. بركة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.